هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الكافي
بالتعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما هو بضعة منك، يقول فإذا مسه كما يمس سائر جسده لم ينتقض، وإن مسه لشهوة انتقض. قال ولأنه إذا مسه لشهوة كان مظنة الحدث، كان مظنة الحدث، لأن كثير من الناس يكون مذاء بمجرد ما يحس بالشهوة يمذي وقد يشعر بذلك، فلما كان مظنة الحدث ألحق بالحدث. وهناك قول خامس أنه لا ينقض، وأن الأمر بالوضوء للاستحباب، أن الأمر بالوضوء للاستحباب. وأضعف هذه الأقوال القول بالنسخ، لأن النسخ يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن لا يمكن الجمع، والشرط الثاني أن نعلم التاريخ، وهذان النصان يمكن الجمع بينهما بأن يحمل أحدهما على الشهوة والثاني على عدم الشهوة، أو يحمل أحدهما على الاستحباب والثاني على عدم الوجوب، لأن حديث طلق بن علي سئل عن الرجل لما استذكر في الصلاة أعليه الوضوء، أعليه وعلى تفيد الوجوب، فيكون الجواب نفيا للوجوب لا للاستحباب. ثم إن القول بأنه متأخر بمجرد أن طلقا قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة تأخر إسلامه لا يصح، لأنه من الجائز أن أبا هريرة رواه عن غيره وأرسله، ومن الجائز أن طلقا أيضا قدم في هذا الوقت وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا. فعلى كل حال أقرب الأقوال قولا، إما أن يحمل الأمر على الاستحباب فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، وإما أن يقال من مسه لشهوة انتقض وضوءه ومن لا فلا ينتقض. والأقرب عندي أنه لا يجب مطلقا، لكنه يستحب، يستحب إلا إذا صح حديث أبي هريرة من مس فرجه فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب، فإن صح بهذا اللفظ تعين أن يحمل على أنه إن مسه لشهوة وجب الوضوء، وإن مسه لغير شهوة لم يجب الوضوء. نعم.
شيخ حسن الله إليك، في قوله سئل الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة،
نعم،
أقول ألا يوحي هذا بأن المس هنا كان من غير مباشرة بحائل؟
ما يصير.
كيف
لا؟ لأن من كان بحائل فلا يقال مسه، المس حقيقته أن لا يكون هناك حائل مباشرة.
فلا يقولون مس المرأة مع حائل بحائل؟
إيه، قيد، لكن عند إطلاق هو المباشرة،
لكن يعني حاله في الصلاة يقتضي أنه
لا يمكن يحكه، أحيانا يكون معه التهاب ويحكه ويصل. لا نعرف. وأيضا في الغالب عليهم هم الأزر فيما سبق، الغالب عليهم الأزر وهم من جنس السراويل يحتاج إلى فك.
لو حك ذكره انكشفت عورته في الصلاة؟
لا أبدا، يمكن حكم دخلني له، ما هو لازم. نعم محمد.
أنا نعمل الشيخ الترجيح، حيث نقول بصحة حديث بصرة هو ضعف حديث إطال،
ما هو بضعيف، بعض الحفاظ قال إنه أحسن من حديث بصرة وأصح.
ضعف وقيس شيخ.
نعم
ضعف وقيس،
حتى سواء ضعف قيس أو غيره بعض العلماء ما ضعف، قال هو صحيح.
الجمع يعني
أحسن شيء الجمع. نعم
قالوا أن طلق ابن علي أتى وهم يبنون المسجد يعني في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ورجع إلى قومه ولم يعرف له لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.
نعم.
وبصرة أتت قد
عدم المعرفة ليس لدينا على العدم، يمكن الالتقاء به في حجة الوداع أو لغير ذلك، وما دام فيه احتمال لا يسقط، والجمع ممكن الآن. لماذا نرجع إلى 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 أن نلزم أنفسنا بأن حديث أبي هريرة متأخر والجمع ممكن، ولنفرض أنه متأخر، أليس الجمع ممكنا؟ إذا أمكن الجمع لا نرجع للنص.
وفي لمس حلقة الدبر ومس المرأة فرجها روايتان، إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره، والثانية ينقض لأن أبا أيوب وأم حبيبة قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام، ولأنه سبيل فأشبه لمس الذكر. وحكم
أشبه الذكر
لمس الذكر،
لا غلط،
وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا.
حكم لمسه،
نعم، فرج غيره،
نعم،
حكم لمس فرج نفسه،
لمسه
لمسه الثانية
كله فيها ضمير، وحكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرج نفسه بالهاء.
وحكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا، لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه.
تنبيهم لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيهم
لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره. أكمل؟
أي واضح،
تحتاج مسائل، تحتاج ترجيح وتصحيح.
مثلا الدبر، القول بنقض الوضوء بمس الدبر أضعف من القول بنقض الوضوء بمس الذكر، وأما مس ذكر غيره فالقول بنقض الوضوء به قياسه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه واضح جدا، لأن مس ذكر غيره فيه انتهاك حرمة له، ومس ذكر نفسه نعم ليس فيه انتهاك حرمة، فإذا انتقض الوضوء بمس ذكر نفسه مع أنه ليس فيه انتهاك حرمة، انتقاضه بمس ذكر غيره من باب أولى.
ومس المرأة فرجها
مثل الذكر، أضعف من القول بنقض الوضوء مس الذكر،
يعني ما ينقض
على القول الراجح،
ما ينقض على الراجح.
اي نعم.
وش الفرق يا شيخ؟
كيف سبب؟
اذا قلنا بانه ان مس الشهوه نقض، وان لم يمس الشهوه لم ينقض، هذا في الذكر.
نعم.
وان مست المراه فرجها
مثل الذكر، ان مس فرجها الشهوه انتقض والا فلا.
هنا يقول كان اخر الامر ترك الوضوء مما مست النار،
يعني
أكل
اللحم
الإبل ما يدخل في هذا،
يدخل في هذا الحديث لأنه مسرة النار. ما يأكل إلا بعد ما يطبخ؟ لا، أنت لو أتسك كبد وبعير نية
لم أكله.
ما تأكله؟
لا
أنا أكله.
لا أستطيع أكله.
لا هذا بينها عموم وخصوص، الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل يعم النية والمطبوخ. وترك الوضوء من مس النار يخص مس النار ويعم لحم الإبل وغيره. فبينهما عموم وخصوص موجه كل واحد أعلم. فيقال هذا مما مست النار كان بالأول في أول الأمر أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأوا مما مست النار ثم بعد ذلك رخص لهم.
كان صغير.
اي نعم ولو كان صغير اذا مس ذكره ولو كان صغير. الصبر يا جماعه سبحان الله. ولكن على القول الراجح انه لا ينقض الوضوء لان مس ذكر الصغير لا يمكن ان يكون فيه شهوه، لا سيما ان النساء كثيرا ما يغسلن اولادهن ويطهرن الاولاد من الاوساخ ويمسن الذكر والدبر. فعلى القول الراجح انه لا نقطع بذلك. نعم انتهى؟
لا لا ما انتهى.
نكمل الى السادس ما يخالف. نعم لا سمعنا ضرب جرس.
لا باقي
باقي ثمان.
اي نعم اي نعم.
طيب كمل البحث. نعم.
وفي مس الذكر المقطوع وجهان، لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، والآخر ينقض لأنه مس ذكر وإن سد المخرج.
هذه من المسائل التي عادها بعض الناس على الفقهاء. يعني لو أن رجلا قطع ذكره بجناية أو قصاص وألقي في الأرض وجاء شخص ومسه، نعم، هنا يقول فيه وجهان، أحدهما نعم ينقض والثاني لا ينقض. نعم. فمثل تصوير هذه المسائل وإن كان قد تقع لكنها نادرة نادرة جدا، ولو تركت لكان أحسن. كما ذكر بعض الناس الذين كتبوا رسائل وزعت قبل سنين أن بعض الفقهاء قال لو شق ذكر الإنسان كما تشق الجريدة يعني طولا، ثم أدخل أحد المشقوقين في فرج الأنثى هل لزمه الغسل؟ يعني مسائل كان الأولى بالفقهاء أن لا يذكروها. إذا وقعت فإن المسألة إذا وقعت جاء الله بحلها. أما مسائل فرضية قد تكون بعيدة كل البعد فالأولى أن لا يمثل بها. لكن الفقهاء رحمهم الله يأتون بمثل هذه التمثيلات لتمرين الطالب على تصوير المسائل، وإن كانوا يعتقدون أن هذا نادر الوقوع لكن يقولون ربما يسوي الإنسان مثل عملية في ذكره يشق طولا وتجرى عملية وينفصل الذكر بعضه عن بعض ويبقى، أليس كذلك؟ نعم. لكن هل في هذا الحال يتمكن من الانتشار والجماع أو لا يتمكن؟ هذه ما نعرف عنه. إنما الفقهاء رحمهم الله يعتذر عنه بأنهم يأتون بمثل هذه المسائل النادرة جدا جدا من أجل تمرين الطالب على تصوير المسائل، وهم يشكرون على هذا، هم يشكرون على 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 هذا العمل، لكنها صور غريبة. أي نعم.
وإن
نعم ايه نعم مثله
يعني ليس
نادرا. ايه طيب تمام.
عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بان الرجل لا يتوضا من مس الذكر وعلل بعلة انه بضعه من الانسان،
نعم،
وهي عله نازله،
نعم،
هل يكون هذا طريق الاستدلال على ان الحديث الاخر من مس الذكر يتوضا يدعى الاستحباب؟
اي نعم نعم. او على انه اذا مسه لشهوة انتقض وضوءه، لأن التعليل بأنه بضعة يعني أنك مسسته كما تمس سائر الجسد عادي، مس عادي بدون شهوة. نعم.
هذا خبر والخبر لا ينسخ.
إيه تعليل بأمر واقع لا يمكن زواله.
إيه يعني إنما هو بضعة منك يعني خبر.
أي نعم العلة خبر
والخبر لا ينسخ.
لا مو علشان نسخ،
لكن
العلة الآن علل الرسول بعلة لا يمكن زوالها. إذا علل الحكم بعلة لا يمكن زوالها فمعناه أن الحكم لا يمكن زواله، لأنه علل بعلة ثابتة لا يمكن أن تزول. فإذا لا يمكن أن يزول الحكم هذا لأنه ربط به. تخريج نعيد عليه خل بس نكمل البحث هذا علشان تتصل.
وإن انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج، ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر الخنث المشكل، ولا قبله لأن مس قبله
ولا ينقض
مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر الخنث المشكل ولا قبله لأنه لا يتحقق كونه فرجا. وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج، وإن مس رجل ذكره لشهوة النقض لأنه إن كان ذكر.
وإن مسهما
معا نقض لأن أحدهما فرج. وإن مس رجل ذكره لشهوة النقض لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة، وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا. واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه، لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ. من المسند.
نعم. ما عندي من المسند.
إيش عندك يا شيخ؟
عندي واليد المطلقة تتناول. حطوا قوسين عليها واكتبوها نصها. ها؟ هاي قوسين. إذن حطوها نسخة، حطوا فوق خاء إشارة إلى النسخة.
ورواه الدارقطني بمعناه: واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم، ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه.
الشيخ رحمه الله وفى الكلام على مس الذكر إلى حد أنه ذكر مس قبل الخنثى، ذكر الخنثى، الخنثى هو الذي له فرج وذكر، فإذا مس الإنسان ذكر الخنثى لم ينتقض وضوءه، وإن مس فرجه إيش لم ينتقض وضوءه، لأنه مشكلة لا. ما ندري هل الذكر هذا ذكر أصلي أو لا، ولا ندري هل الفرج أصلي أو لا. ومعلوم أن الشك لا تزول به الطهارة، ولكن إذا كان لشهوة، إذا مس ذكر الخنثى أو قبل لشهوة فهل ينتقض؟ لا فيه تفصيل. إن كان الذي مس ذكرا والماس ذكر انتقض الوضوء، وإن كانت الماسة أنثى والذي وقع عليه اللمس هو الفرج انتقض الوضوء، وإن لمس الذكر فرجه لشهوة لم ينتقض الوضوء، وإن مست الأنثى فرجه ذكره لشهوة لم ينتقض الوضوء. هذه أربع صور لها. شوف، إذا مس الفرجين جميعا في الخنثى حكمه انتقض الوضوء، لأن أحدهما قطعا أصلي. إذا مس أحدهما لغير شهوة لم ينتقض الوضوء مطلقا. فهمتم الآن؟ لأنه لا يدرى هل هو أصلي أو لا. إذا مس لشهوة فإن كان الماس له مثل الذي مس انتقض الوضوء، وإن لم يكن له مثله لم ينتقض الوضوء. هذا التفصيل. أم فهمتم الآن الحكم؟ كم الأقسام؟ أربعة. إذا مسهما بغير شهوة انتقض، إذا مس أحدهما بغير شهوة لا ينتقض، إذا مس أحدهما لشهوة، إن كان لللامس مثله انتقض وضوء، وإن لم يكن له مثله لم ينتقض وضوء. فإذا مس الذكر ذكره انتقض وضوء، وإذا مست الأنثى فرجه انتقض وضوء، وإن مست الأنثى ذكره لم ينتقض، وإن مس الذكر فرجه لم ينتقض.
طيب الشيخ كلنا ما ندري وين أيهما
فرج. إذا كان شهوة، في شهوة. طيب، لكن قد تقولون إن العكس هو الصواب، يعني إذا مست الأنثى ذكره لشهوة انتقض وضوءه. نعم، وإن مس الذكر فرجه لشهوة انتقض وضوءه. نقول لا، إذا مس الذكر ذكر الأنثى لشهوة انتقض، وإذا مست الأنثى فرجه انتقض. أما العكس فلا، والإنسان يتخيل أو ما يتخيل يظن أن العكس هو الصواب، ولكن إذا فهمنا التعليل زال الإشكال. كيف يا هداية الله؟ الساعة بكرين توي. إذا مس الذكر ذكره لشهوة، فإن كان الخنثى ذكرا فقد مس ذكر، وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة، ومس الذكر الأنثى لشهوة ينقض الوضوء. المرأة إذا مست فرجه لشهوة نقول إن كان أنثى فقد مست فرجه، وإن كان ذكرا فقد مسته لشهوة. صح ولا لا؟
ينقض.
واضح؟ طيب، ما هو واضح؟ لا إله إلا الله. قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندنا خنثى له ذكر وله فرج، ولا يدرى أذكر هو أم أنثى. هل ينتقض وضوء من لمس فرجه؟ الجواب: أولا، إن لمس فرجيه انتقض وضوء. واحد لمس ذكر الأنثى وفرجه يقول انتقض وضوء. على كل حال تعليل، لأن أحدهما أصل، لأن أحد الفرجين يقين أصلي وقد مسهما جميعا. واضح يا محمد؟
إذا القول المرجوح يا شيخ.
إيه، على القول المرجوح. المؤلف انفرعنا على القول الذي رجحه هو، ما اللي رجحنا. أنت فاهمين؟ هذه الأشكال عليكم الحين، إنه القول المرجوح والراجح. لا، هو على القول الراجح ما في وضوء، لكن كلام على القول الذي رجحه المؤلف. فهمتم؟ طيب، الحمد لله. الآن التفريع من المؤلف على الذي هو يختار، لا عليه اختار أنا. طيب، إذا مس إنسان متوضئ فرجي الخنثى انتقض. لماذا؟ لأنه يقين أحدهما أصل. طيب، إذا مس واحدا منهما بدون شهوة لا ينتقل مطلقا، لأنه لا نعلم هل هو أصلي أو لا. يعني رجل مس ذكره بدون شهوة ما ينتقل وضوء، أنثى مست فرجه بدون شهوة ما ينتقل وضوء، أنثى مس ذكره ما ينتقض الوضوء، رجل مس فرجه ما ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأننا لا ندري هل الذي مسه أصلي أو زائد. تمام؟ طيب، إذا مس أحد فرجيه لشهوة، انتبهوا، إذا مس أحد فرجيه لشهوة فيه تفصيل. إن كان لللامس مثله انتقض الوضوء، وإن لم يكن له مثله لم ينتقض. عرفتم الآن؟ طيب، فإذا مس الذكر ذكره انتقض الوضوء، وإن مست الأنثى فرجة انتقض الوضوء لأن لها فرجة، وإن مست الأنثى ذكره، والكلام معناه الكلام لشهوة الآن، إن مست الأنثى ذكره لم ينتقض وضوءه، وإن مس الرجل فرجه لم ينتقض وضوءه. هل فهمتم ولا لا؟ التعليق، لأن الذكر إذا مس ذكره، الذكر إذا مس ذكره، فإن كان الذكر أصليا انتقض وضوء اللامس لأنه مس ذكره، وإن كان غير أصلي انتقض وضوءه لأنه رجل مس، لا مس هو فرجة، مس امرأة، لأنه ذكر مس امرأة بشهوة. واضح؟ احنا قلنا إذا كان أصلي واضح مس ذكر، إن كان غير أصلي فقد مس امرأة لشهوة. الأنثى إذا مست فرجة نقول إن كان ذكرا والفرج زائد فقد مسته لشهوة، وإن كان أنثى فقد مست فرجه. أصبر يا عمر، تمام الآن؟ والله الأنثى مشكلة حقيقة. ها؟ الدرس الثاني؟ واضح يا جماعة، أنا بعطيكم الحكم والتعليل، تأملوا فيما بعد. إذا مس أحد فرجيه لشهوة فإن كان لللامس مثله انتقض وضوءه وإلا فلا. تمام؟ هذا الحكم، التعليل واضح. أسأل الآن، لو مس ذكر ذكرا لشهوة مو فرج الخنثى، رجل مس ذكرا لشهوة، لا ما أنت أمرض، مس أمرض لشهوة لا ينتقض، لا ينتقض الوضوء. المذهب ما يمكن ينتقض الوضوء بمس لشهوة إلا إذا كان من غير جنس اللامس، هذا في غير الخنثى. يعني رجل مس امرأة لشهوة ينتقض وضوء، امرأة مست رجل لشهوة ينتقض وضوء، رجل مس ذكر لشهوة لا ينتقض وضوء، امرأة مست أنثى لشهوة لا ينتقض وضوء. طيب الآن الخنثى إذا مس الذكر ذكره لشهوة انتقض على كل حال، لأنه إن كان الذكر أصليا فقد مس ذكر، وإن كان زائدا فقد مس امرأة لشهوة. المرأة مست ذكر الخنثى لشهوة، نقول لا ينتقض وضوءها، لأنه يحتمل أن يكون الذكر أصليا فينتقض وضوءها، ويحتمل أن يكون غير أصلي فتكون مست امرأة لشهوة ومس المرأة المرأة لشهوة لا ينقض وضوءها. واضح؟ طيب، إذن ما في مسألة إشكال. وإذا نشتم إن شاء الله نأجله للدرس الثاني. متى؟
ليلة السبت القادم.
ليلة السبت القادم؟ لا، ما إن شاء الله بعد الرجوع من مكة.
السادس، لمس النساء، وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات، إحداهن ينقض بكل حال، لقوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الثانية، لا ينقض، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ. رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت.
وعن عائشة.
رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. رواه النسائي ومسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. والثالثة هي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها جمعا بين الآية والأخبار، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها إلى الحدث كالنوم، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان، إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع. والثانية لا ينقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها، ولا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج. وهل ينقض وضوء الملموس؟ وهل ينقض وضوء الملموس؟ فيه روايتان. وإن لمس سن امرأة وشعرها أو ظفرها لم ينقض وضوءه، لأنه لا يقع عليها الطلب.
لم ينتقض وضوءه. لم ينتقض. وإن لمس سن امرأة شعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه. رحمك الله. وضوءه نعم على واه.
وإن لمس سن امرأة وشعرها.
ما أخذت. نعم.
وإن لمس سن امرأة وشعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه، لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه. وإن لمس عضوا مقطوعا لم ينقض وضوءه. لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة لم ينتقض الوضوء لأنه ليس محلا لشهوة الآخر شرعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله حكم مس المرأة هل ينقض الوضوء، وذكر فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى أنه ينقض بكل حال، والثانية لا ينقض بكل حال، والثالثة التفصيل. فأما الذين قالوا أنه ينقض بكل حال فاستدلوا بالآية أو لمستم النساء، وفي قراءة سبعية أو لمستم النساء، ولكن لا دليل في الآية، لأن المراد بالملامسة أو اللمس الجماع. ودليل ذلك أن الله قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا ذكر لسبب الطهارة الصغرى، يعني الحدث الأصغر. أو لامس من النساء، وهذا ذكر لسبب الطهارة الكبرى، وهو الجماع. ولو جعلنا الملامسة هنا اسما لسبب الطهارة الصغرى لكان في الآية تكرار بذكر سببين وقصور بعدم ذكر السبب الموجب للغسل، مع أن الآية ذكر فيها الطهارتان الصغرى والكبرى والطهارتان الأصل والبدل الماء والتيمم. فإذن لا بد أن يكون والسببان الموجب للصغرى والموجب للكبرى، وبذلك تطرد الآية ولا يكون فيها تكرار ولا يكون فيها قصور، فلا دلالة في الآية. وأيضا لو فرض أن في الآية احتمالا للدلالة لقلنا هذا الاحتمال لا يوجب ذلك، لأن من المعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. طيب، القول الثاني أنه لا ينقض بحال، واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها مست قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولم ينتقض وضوءه، ولو انتقض لبطلت الصلاة. فقولهم صحيح أنه لا ينقض مس المرأة، واستدلالهم بالحديث غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ملموس وليس بلامس، والكلام الآن في وضوء من؟
اللامس.
في وضوء اللامس. وعلى هذا فالاستدلال غير صحيح. لكن ما هو الدليل؟ الدليل أن الرسول كان يقبل النساء ولا يتوضأ. فإن قال قائل لا دلالة في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه، قلنا ولكن الأصل فيه الأسوة. ثم هنا إذا لم يقم هذا الاستدلال فلنا دليل ظاهر وهو البقاء على الأصل، فإن طهارته قد ثبتت بمقتضى إيش؟ دليل شرعي، فلا ننقضها إلا بدليل شرعي، لأن اليقين لا يزول بالشك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف إيش؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كانت هذه الطهارة قائمة فإننا لا نبطلها بأدلة غير واضحة رحمك الله، فالأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، وهذا هو الدليل الواضح الذي ليس عليه اعتراض. القول الثالث، الرواية الثالثة عن أحمد، وهي المذهب التفصيل بين أن يمس لشهوة أو لغير شهوة، فإن مس لشهوة انتقض الوضوء، وإن مس لغير شهوة لم ينتقض الوضوء. وهذا له تعليل، لأن اللمس لشهوة مظنة الحدث، فألحقت المظنة بالمئنة أي باليقين، ولكن نقول إن هذا إلحاق للظن باليقين، فلا يبطل ما كان متيقنا قطعا بدون إلحاق، وهو بقاء الطهارة. ونقول إن خرج منه شيء بهذا اللمس لشهوة فليتوضأ. فالقول الراجح في هذا الفصل أنه لا نقض بمس المرأة مطلقة لشهوة أو لغير شهوة. أما ما ذكره أخيرا وهو أنه إن لمس عضو مقطوعا فإنه لا ينتقض وضوء، فما قاله صحيح. وكذلك يقول لو مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة من امرأة لم ينتقض الوضوء لأنه ليس محل للشهوة، هذا أيضا صحيح بناء على أنه لا نقض بالمس للشهوة. أما إذا جعلنا النقض لشهوة، أما إذا جعلنا المس لشهوة ناقضا، فإن مس هذه الأشياء إذا كان شهوة ينقض لأنه لا فرق. فإن من الناس من يبتلى بمحبة غلمان، فقوم لوط قال لهم نبيهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ فهم والعياذ بالله ابتلوا بهذا الشيء، فصاروا يأتون الرجال ولا يأتون النساء. وكذلك أيضا البهيمة، من الناس من يفتن بالبهائم، ويكون في اتيانه للبهيمة كما يأتي المرأة. وكذلك لو مست امرأة امرأة، هذا أيضا يعني كلام نفي الوجوب مع القول بأن المس لشهوة ينقض غير صحيح، لأن من النساء من تميل إلى الفتيات كما يميل الرجل إليها. فإذا قلنا بنقض الوضوء بالشهوة بالمس لشهوة فلا فرق بين أن يمس الرجل امرأة أو المرأة رجلا أو امرأة المرأة أو رجلا رجلا أو رجلا بهيمة، كله سواء، أو بهيمة الرجل. نعم القرد، القرد. نعم لا لا، يعني لو مس القرد امرأة لشهوة فهل ينتقض وضوءها؟ إذا قلنا بأن الممسوس لا ينتقض وضوءه فلا نقض، وإن قلنا ينتقض تأتي المسألة، تأتي المسألة هل ينقض مس البهيمة أو لا. إنما على كل حال القول الراجح الذي نستريح به من هذه التقديرات هو أن لا نقض بمس المرأة للشهوة أو بمس المرأة الرجل للشهوة إلا إذا خرج شيء. نعم
الحديث السابق
يا شيخ. نعم طيب ما في شيء الآن.
السابع الردة عن الإسلام، وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام، فينتقض وضوءه لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولأن الردة حدث لقول ابن عباس: الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم.
الصحيح أن الردة لا تنقض الوضوء، والآية لئن أشركت لأحبطن عملك هذا هبوط الثواب، وحديث ابن عباس لا يدل على هذا أن الحدث حدثان. ولو أخذنا بهذا لقلنا كل إنسان يعصي الله فهو محدث فيجب عليه الوضوء. وأما الحديث فهو صحيح: لا يقول صلاة أحدكم من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولكن يبقى أن يقال: إذا ارتد ثم عاد للإسلام وجب عليه الاغتسال عند كثير من أهل العلم، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فإنه يجب الغسل ولا يجب الوضوء، على خلاف في هذا أيضا. إن حتى بعض العلماء يقول يجب الوضوء في تغسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم الحديث اللي معنا من يأخذه؟ متفق عليه. زين ماشي. نعم
قول هنا: ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم.
إيه؟
كيف التيمم؟
يعني المعنى أن التيمم إذا ارتد الإنسان بطل، ولكن يقال قاس شيئا مختلفا فيه على شيء مختلف فيه. نعم ايش الراجح؟ ايش الراجح؟ ايش
الميت يا شيخ؟
الراجح ان يكفي تغسيله، لأن قول الرسول اغسلوه بماء وسدر ولم يبين. خلاص اثنين.
الثامن غسل الميت عده أصحابنا من نواقض الوضوء لأن ابن عمر
عنده من نواقض الطهارة.
حطوها نسخة. نعم من الطهارة.
الطهارة؟
نعم.
خلاص ما حاجة.
الثامن غسل الميت عده أصحابنا من نواقض الطهارة لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال أبو هريرة وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء لأنه مظنة لمس
ولأنه
مظنة لمس الفرج فوقيم مقامه كالنوم مع الحدث. ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأمر والمعنى. وكلام لعموم الأمر والمعنى
الأثر
لعموم الأثر والمعنى. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على أبي هريرة والوضوء كذلك،
بكون الخبر الوارد فيه. حطوها نصف. ها ايش لا بكون بالباء بكون الخبر بكون الخبر الوارد فيه. هذه نسخة. موقوفا على أبي هريرة عندك.
ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص. والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه.
عندي فينتفي. والأصل عدم وجوبه فينتفي. فينتفي بس. اللي عندي أصح. الأصل عدم وجوبه فينتفي، يعني ينتفي الوجوب.
في وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على أبي هريرة والوضوء كذلك،
بكون الخبر الوارد فيه. حطوها نصف. ايش لا بكون بالباء بكون الخبر بكون الخبر الوارد فيه. هذه نسخة. موقوفا على أبي هريرة عندك.
ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص. والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه.
عندي فينتفي. والأصل عدم وجوبه فينتفي. فينتفي بس. اللي عندي أصح. الأصل عدم وجوبه فينتفي، يعني ينتفي الوجوب.
والأصل نقرأ على نسختك الشيخ نقرأ على اللي معك
نعم.
والأصل عدم وجوبه فينتفي، وما عدا هذا لا ينقض بحال.
نعم.
فصل.
نعم. الصحيح عدم وجوب تغسيل الوضوء، صحيح عدم وجوب تغسيل الوضوء من تغسيل الميت. ها؟ مثل ما قال محمد يقول أحب إلي أن يتوضأ. نعم. ها؟ صحيح. إمامته إمامته للميت
كالصلاة
شو؟
يعني إمامة الغاسل
يصح يصح أن يكون الغاسل إماما. نعم.
فصل. ومن تيقن الطهارة وشكها الأحدث أم لا فهو على طهارته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج شيء أو لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. ولأن
هنا يؤخذ المعلم رحمه الله أنه قال لما روى فذكره بصلاة التمريض وهو بالصحيحين. اللهم
صل. ولأن اليقين لا يزال بالشك، وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة.
عندي هذا الحديث رواه مسلم. نعم.
وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لذلك، وإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهرا فهو محدث الآن لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا، فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة. وإن كان قبلهما محدث فهو الآن. نعم. وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها.
إذا نكون على ضد حاله قبلهما، إذا تيقن الحدث والطهارة وشك أيهما السابق نقول هو على ضد حاله قبلهما. فمثلا إذا قالنا منذ أذن الظهر إلى أن جاء وقت إقامة الصلاة وأنا أتيقن أنه حصل مني حدث ووضوء لكن ما أدري أيهما الأول، نقول أنت على ضد حالك قبل أذان الظهر. فإذا كنت قبل أذان الظهر محدثا فأنت الآن متطهر، وإن كنت متطهرا فأنت الآن محدث. لماذا؟ لأنه تيقن زوال تلك الحالة الأولى قبل إلى ضدها وشك في بقائه. فإذا صار محدثا قبل فقد تيقن أنه تطهر وشك في زوال هذه الطهارة، والأصل بقاؤها. وإذا كان قبل ذلك متوضئا فقد تيقن زوال هذا الوضوء وشك في الطهارة، والأصل عدم الطهارة. الحكم واضح والتعليل واضح. إذا تيقن الطهارة والحدث في زمن وشك أيهما أسبق نقول ما حالك قبل هذا الزمن الذي حصل فيه الشك؟ إذا قال أنا متطهر فهو الآن محدث، إذا قال أنا محدث فهو الآن متطهر. لماذا؟ لأنه تيقن أن حاله الأولى التي قبل الشك قد زالت، فإذا كان محدثا فقد زالت لطهارة، وشك في بقاء هذا الشيء والأصل بقاؤه على ما كان عليه. ولكن الاحتياط في هذا أن يتطهر، يعني حتى لو قلنا بهذا الحكم الذي قال المؤلف فالاحتياط أن يتطهر حتى لا يبقى في قلق النفسي من, من, من الحال التي هو عليها. رحمك الله.
فصل. ولا تشترط الطهارتان معا إلا لثلاثة أشياء: الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، رواه الشافعي في مسنده. ومس المصحف.
هذا الحديث هذا يحتاج إلى تخريج. من اسمك؟ محمد بن عبد الله. الطواف بالبيت، ها؟ الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. محمد العباد. محمد العباد. أما الأول فهو في الصحيحين ما حاجة إلى.
ومس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم. ولا بأس بحمله في كمه بعلاقته وتصفحه ولا بأس بحمله في كمه بعلاقته وتصفحه بعود لأنه ليس بمس له، ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه. وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آي من القرآن جاز، لأنه لا يسمى مصحفا والقصد منه غير القرآن، ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
طيب، المؤلف يقول مس المصحف، استدل الأول وهو الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا الدليل ليس فيه تصريح في وجوب الوضوء للطواف، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام منتقد بعدة مسائل، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقد. فالطواف يخالف الصلاة ليس في الكلام فقط، بل يخالفها في أشياء كثيرة، منها أنه يباح فيه الأكل والشرب، ومنها أنه لا يشترط فيه استقبال القبلة، ومنها أنه لا يشترط فيه الموالاة على رأي كثير من العلماء، ومنها أنه ليس فيه تكبير في أوله ولا سلام في آخره ولا تشهد، فهو يخالف الصلاة في مسائل كثيرة، وهذه المخالفات تقتضي أن لا يكون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فرض أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على أن الطواف له حكم الصلاة بالثواب والأجر، لأنه عمل يختص بالمسجد كصلاة الجماعة. وأما مس المصحف فكما رأيت استدل المؤلف بالآية لا يمسه إلا المطهرون، والآية ليس فيها دليل على ذلك، لأن الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى الكتاب المكنون، قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون. وأيضا الآية إلا المطهرون ولم يقل إلا المطهرون، والمطهر هو الذي طهره غيره، وهذا لا ينطبق إلا على الملائكة فليس فيه دليل. أما حديث عمرو بن حزم فنعم فيه دليل على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ولكن مع ذلك نازع بعض العلماء في الاستدلال بهذا الحديث وقال إن كلمة طاهر لفظ مشترك بين المؤمن وبين المتطهر من الحدث، فالمؤمن طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، ولقوله تعالى إنما المشركون نجس، والمتوضئ طاهر، والمطهر بدنه من النجاسة طاهر، فلما كان لفظا مشتركا لم يصح أن يستدل به على أحد المعاني إلا بدليل يعين ذلك. ولكن نقول حمله على المؤمن فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعبر بكلمة طاهر عن المؤمن أبدا، ولو أراد المؤمن لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن، كما قال لا يدخل الجنة إلا مؤمن. والمتطهر من الحدث يسمى طاهرا، قال الله تعالى لما ذكر في آية الوضوء والغسل والتيمم ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام التراب طهورا، فيدل على أن من استعمله فهو طاهر. وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ونحن لا ننازع في أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء، ولكن ننازع في الاستدلال بهذا. والصحيح أن حديث عمرو بن حزم دال على ذلك، على أنه لا يمس القرآن إلا من هو طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة قال، والقصد منه غير القرآن، ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. متفق عليه. وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآيات من القرآن، وإن مس درهما مكتوبا عليه آية، فكذلك في أحد الوجهين لما ذكرنا، والثاني لا يجوز لأنه معرض.
وكذلك إن مس
ثوبا مطرزا بآية من القرآن، وإن مس درهما مكتوبا عليه آية، فكذلك في
أحد. المؤلف رحمه الله يقول إن وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن، لا يقال إن ظاهره جواز تطريز الثوب بآية من القرآن، لأنه لا يلزم من فعل الشيء أن يكون حلالا، ولا شك أن تطريز الثياب بآيات من القرآن امتهان للقرآن وأن ذلك ليس بجائز، لكن إذا فعل فهل تأخذ حكم المصحف أو لا؟ هذا مراد المؤلف رحمه الله، فيقول إنها تأخذ حكم المصحف، وإن مس درهما مكتوبا عليها آية فكذلك في أحد الوجهين، لأنه كانوا فيما سبق يكتبون على الدراهم آيات من القرآن، يكتبون قل هو الله أحد، يكتبون آيات أخرى تناسب المقام ويستعملها الناس. وهذا وإن كان فيه، وإن كان الفاعل قد أراد التعبد بكتابة القرآن، لكنه أخطأ، لأن كتابة القرآن على الدراهم ابتذال للقرآن وامتهان له، لأنه يكون في أيدي الصبيان والسفهاء ويرمى به وما أشبه ذلك، فهو لا يجوز. نعم، هذه القديمة. نعم، ايش؟ اي التفسير الراجح في ذلك انه اذا كان الذي فيه من القرآن اكثر من التفسير فانه لا يمس، واذا كان مثله او اقل فانه يمس. وقد ذكروا ان تفسير الجلالين اذا كان مجردا عن القرآن، يعني معناه ما كتب القرآن في كاملا في الوسط، قالوا ان التفسير اكثر من القرآن. وعلى هذا فإذا وجدنا تفسير الجلالين مجرد عن القرآن جاز مسه. نعم.
تطريز على الثياب يجوز
للآيات؟ لا.
والأستار المعلقة، الثياب المعلقة.
والأستار المعلقة نرى أنها من جنس تعليق الأوراق، نرى أن هذه أدنى ما فيها أنها بدعة، لأن السلف ما كانوا يحكمون. نعم.
والثاني لا يجوز لأنه معظم ما
لأن معظم ما فيه القرآن.
والثاني لا يجوز لأن معظم ما فيه من القرآن، وإن مس الصبيان ألواحهم وفي مس الصبيان ألواحهم وحملها على غير طهارة وجهان، أحدهما لا يجوز لأنهم محدثون فأشبه البالغين، والثاني يجوز
لأنهم محدثون فأشبه البالغين،
والثاني يجوز لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم، فأشبه الدرهم ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز، ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف
كيف؟ ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث. المكرر اشطب عليه الثاني منه.
لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث. فصل. ويستحب تجديد الطهارة.
نعم. والله الظاهر أن الأحسن لا مسؤول إلا بطهارة، لكن إلزامهم بهذا وهم غير مكلفين فيه نظر.
فصل. ويستحب تجديد الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل. رواه البخاري. وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز. رواه مسلم.
نعم. طيب، عندنا ثلاث حديث الآن. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر في رسالته أهل الكتاب، أي ما يخالف، أنا ما أدري هم متفقون عليه ولا لا، إذا كان متفق عليه الحمد لله ينظر فيه. الثاني أنه كان يتوضأ لكل صلاة، يقول رواه البخاري، ما أدري بعده البخاري ولا أي بهذا اللفظ جيبه لنا إن شاء الله. طيب كان يتوضأ لكل صلاة أيضا حقه هل في البخاري ولا لا؟ أخشى أنه رواه النجاد لكن فيها خطأ. نعم. والثالث رواه مسلم، هذا صحيح واضح. نعم نعم أقول لا ما ينتهي عند رواه البخاري لكن تكن مشطوبا على عليها ما هي واضح. نعم من نبهي الأول؟ الأول عند عبد الله، والثاني ثاني ما خدت يلا
باب آداب نعم. التخلي
ها المقصود من الخارج او الداخل من الداخل ومن الخارج الا الجراب الذي يوضع فيه المصحف فهذا ليس منه لا ما هو حال هذه تابعه نعم إن ألزمنا الكافر الأصلي بالاغتسال ألزمنا المرتد حكم حكم الكافر الأصلي وفي إلزام الكافر الأصلي وفيه في النفس منه شيء لأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم أسلموا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال وحديث أن الرسول أمره بالاغتسال وإزالة شعر الكف عنه والاغتسال ما هو إلى ذاك في الدرجة لكن الاحتياط ان يغتسل نعم لا على هذا ما يكون ناقض.
باب آداب التخلي يستحب لمن اراد قضاء الحاجه ان يقول بسم الله.
اولا يجب ان نعلم ان من نعمه الله عز وجل ان الله شرع لنا اذكارا عند الاكل والشرب وذلك في ادخالهما وعند التخلي منهما وإخراجهما حتى يكون الإنسان على ذكر من الله على ذكر لله عز وجل دائما. والتخلي يعني التخلي من الأذى أو التخلي معناه الخروج إلى الخلاء وكانوا في الأول ليس عندهم كنف في البيوت إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته خرج في الصحراء وقضى حاجته. نعم.
لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه.
عندي أنا إذا دخل الكنيف نسخة من يحقق هذا من ما خدت متعب
كان في حب
يا شيخ
أيهن
إذا دخل ابن آدم نعم
نفس هذا التخلي يكون باب الاستنجاء
من بايش
باب الاستنجاء هو نفسه
هو الباب نعم بعضهم يقول باب الاستنجاء وبعضهم يقول باب آداب التخلي بعضهم يقول باب آداب قضاء الحاجة. نعم.
ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك متفق عليه وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب
الخبث الشر والخبائث الأنفس الشريرة جمع خبيثة فكأنه استعاذ من الشر وأهل الشر ومناسبة الاستعاذة واضحة لأنه سيدخل ما ورث الشياطين وأهل الشر، فإن الشياطين وأهل الشر من الجن يألفون هذه الأمكنة. نعم. كيف؟ عندي إذا دخل
بني آدم جمع
طيب. إيه ما في معنى أن يعود على بعض أفراده، يعني إذا دخل الواحد منهم. نعم. الخبث هذا على رواية الضم، الخبث والخبائث، لكن ما ذكرناه أعم فهو أحسن. نعم، ما ذكرناه يشمل هذا وهذا.
لما روت عائشة قالت
إيش أعد حرك عائشة.
لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج
اللي عندي الظاهر جمال عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، ها؟ وش بعد؟
رواه الخمسة إلا النسائي.
نعم.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى للأذى.
الله ده عندي خلاف لعنده، أنا عندي اللي ما روت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال غيره حديث حسن، ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أثبتنا الذي وعافاني، رواه ابن ماجه. ها؟ أحسن من هذا. نعم، كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. والله أنا أرى أن ننتظر حتى نشوف من خرجه شف المنتقى، لأنه يخصف. أنا عندي رواه أبو داود والنسائي، وأنت تقول رواه الخمسة إلا النسائي، بينهم فرق، فنقول يراجع المنتقى أحسن إن شاء الله. الدرس القادم نحضر المنتقى ونراجع. نعم.
ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
لماذا يقول غفرانك عند الخروج؟ أصح ما قيل فيها إن المناسبة أنه لما تخلى من الأذى الحسي وهو بول الغائط تذكر التخلي من الأذى المعنوي وهي الذنوب، فقال غفرانك. هذا أحسن ما قيل في التعليق. مو بصحيح هذا، قاله بعض العلماء مو بصحيح، لأنه إنما سكت بأمر الله فهو غير مذنب.
ويضع ما فيه ذكر الله أو قرآن صيانة له، فإن كان ذلك دراهم فقال
فيقدم رجله اليسرى في الدخول.
ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه.
هذه قاعدة عندهم، اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، فيشمل ما ليس بأذى ولا بإكرام كله لليمنى.
ويضع ما فيه ذكر الله أو قرآن صيانة له، فإن كان ذلك دراهم فقال أحمد رضي الله عنه أرجو أن لا يكون به بأس. قال والخاتم فيه ذكر الله تعالى يجعله في بطن كفه ويدخل الخلاء.
عندي فيه اسم الله، حطوا نسخة بعد ذكر الله، حطوا نسخة اسم الله. بدل اسم الله ذكر الله، حط خاء على اسم على ذكر الله عندكم، ذكر الله حط على خاء، ثم حط بالهامش خاء اسم الله. نعم. ما في دخول وخروج، إذا كان في صحراء يقدم رجله اليسرى لمكان قعوده. نعم. وإذا قام يقدم رجله اليمنى وهو واقف قبل أن يجلس.
فصل.
نعم. تخريج الحديث. الحديثين قلنا ننتظر حتى نشوف. سجد غفرانك. الحمد لله أذى بنا دعوة فانا لن ها؟ الراجح كما قال المؤلف أنه لا يدخل فيها الخلاء إلا إذا كان بحاجة، مثل أن يخاف أن تطير في الهواء أو أن ينساها أو أن تسرق، فهذه يدخل بها الخلاء. نعم. نعم. الخاتم أيضا كذلك يفركوه حتى يكون باطنه في باطن الكف، يقول هكذا عليه يضم. نعم. ها؟ نعم. لا أبد، ما في إلا تعليل تكريما لما فيه ذكر الله. نعم. ها؟ المصحف يحرم الدخول فيه إلا إذا خاف عليه، لأن المصحف أشد احتراما مما فيه الذكر فقط.
فصل. وإن كان في الفضاء أبعد لما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ويستتر عن العيون.
لا يراه أحد.
لا يراه أحد. ويستتر عن العيون. لما روى أبو هريرة عن النبي.
كيف حركة؟
لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه.
ولا ثم أيضا.
أبو هريرة.
ها؟
أبو هريرة.
نعم.
لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر، ويرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه ولا يرفع ولا يرفع.
طيب من يخطر الحديثين؟ من؟ إيش؟ خالد. ها؟ كيف خالد ايش الزمام؟ ها؟ الزمام. ما قلنا ننتظر. نعم. اي قلنا انتظار يعني مختلف نسخه نسختكم. اي نعم. حديث اذا اراد البراز انطلق. طيب من اتى الغائط فلا يستتر بدرا بيض. من اتى الغائط فلا يستتر بدرا بيض. اي نعم. البراز. علي. حديث علي أخذ الأخ خالد. سيف. لا 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 أنت يا منصور ثلاثة ما فيه. لكن آداب ساتر ما بين الجن وعورات بني آدم من اللي أخذه؟ سبحان الله. ها؟ أنت خدت زين. شوف يا حجال اكتب الأحاديث قبل بدفتر تبي تتبعها أنت لنسان. حط الحديث يمين وحط حط فاصل يكتبها الاسم. نعم. ها؟
تكون أقامة السلسلة مع الحد
الباب كامل. إيه.
أحسن من ضيع
الوقت. إيه نعم هو هذا هذا يضيع علينا الوقت ونفك ومشكلة.
الدفتر الخاص بلا حد ولا قط. ومن ثم إذا أريد تخريج حديث يعين الرقم
وخلاص. اسم الحديث الحديث اسم الطالب. إيه والرقم. لا لا بس ما دام مستعجلت بدفتر احسن له. نقنا البارح ترى انها يكتب الدفتر احسن. نعم. كيف؟ ولا من مكان مكانه البراز المهم انه كله مكان يتخلى فيه الانسان ويقضي حاجته. السابق صحيح ما في ماء قال ما يستعمل الناس الاحجار. نعم.
ويرتاد لقوله مكان الرخوة لئلا يترشش عليه ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود. ويبول قاعدة لأنه أستر له وأبعد من أن يترشش عليه.
وإن بال قائما فلا حرج لكن بشرطين. الشرط الأول أن يأمن التلويث، والشرط الثاني أن يأمن الناظر أنه ليس حوله من يحرم عليه نظر عورته. فإذا أمن من الناظر الذي لا يحل له أن ينظر إلى عورته وأمن من الرشاش فلا بأس، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. نعم.
فصل. ولا يجوز استقبال القبلة بالفضاء بغائط ولا ذود، لما روى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بود ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. وفي استدبارها روايتان، إحداهما لا يجوز لهذا الحديث والأخرى يجوز لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. وفي استدبارها في البنيان
وفي استقبالها
وفي استقبالها في البنيان روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم النهي، والثانية يجوز لما روى عراك بن مالك عن عائشة قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بخروجهم فقال أو قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قال أحمد أحسن حديث يروى في الرخصة حديث عراك، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. سماه مرسلا لأن عراكا لم يسمع من عائشة وعن مروان الأصفر أنه قال أباخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليه فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود.
والصحيح في هذا أنه يحرم استقبال القبلة مطلقا في الفضاء والبنيان، ويحرم استدبارها في الفضاء دون البنيان، لأن هذا مقتضى الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين. نعم. نعم. ها؟ المسلم من قبل الضعيف، لكن كان الإمام أحمد ما أجل وجه ترجحه إياه، ولا المرسل ضعيف، لعله إن المرسل الذي أرسله لا يرسل إلا عن ثقة. نعم. ليست إيش؟ هذا يكون كما قال أبو أيوب، ننحرف عنها ونستغفر الله، والأحسن أنه يغير الكرسي، كرسي الجلوس اللي يغيره ما يضر. إذا ما فعل فالاستدبار لا بأس به، الاستقبال ما يجوز. اي نعم، هو يستجيب على استقباله في البنيان. ليش؟ اي لواضحة، لان المقعدة ما تكون في الفضاء، المقعدة اللي تبنى انما تكون في البنيان. مقعدة يعني البنية اللي يقعد عليها.
ويكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما، وأن يستقبل الريح لئلا ترد البول عليه.
يرد لئلا يرد البول عند نسخة
ترد.
يرد البول عليه. والصحيح أنه لا يكره استقبال القبلة، استقبال الشمس والقمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، ومن المعلوم أن الإنسان إذا شرق عند طلوع الشمس سوف يستقبل الشمس، وإذا غرب عند غروبها سوف يستقبلها. وأما قول تكريما لهما ففيه نظر أيضا، لأن كل مخلوقات الله تستحق التكريم لأنها من صنع الله، ومع ذلك لا أحد يقول أنه يكره أن يستقبل الشجرة أو النخلة أو النهر أو ما أشبه ذلك. المهم أن الصواب أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا. نعم. حديث ابن عمر على إيش؟ على البناء. لقيت يوما على بيت حفصة فرأيته يقضي حاجته مستقبل الشام على البناء. وش معنى البناء؟ إيه؟ على البناء. هو إذا صارت على البناء في إما أن يكون منع على اللبن المملي له، أو أن على بمعنى في، يحتمل هذا وهذا، إنما الواضح الذي يستدل به العلماء على أنه إذا كان في البنيان جاز الاستدبار، وعللوا ذلك بأن الاستدبار أهون، لأن الاستدبار لا يتبين به العورة كثيرا، تكون مستورة بطرف الإزار أو بطرف القميص. وأما الاستقبال فالعورة مفتوحة، مفتوحة ظاهرة، لأن الإنسان سوف يكشف من عورته إلى العانة مثلا، فلا بد أن ينكشف شيء كبير منها. نعم.
فصل. ويكره أن يبول.
طيب حديث عراك هذا من يخرجه لنا؟
يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر.
في الجحر